بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 26/373,000، وهو الشريط 14 من شرح العقيدة الطحاوية.
وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قال هرق لأبي سفيان والوفد الذين معه الذين كانوا في بلاد الشام، جمعهم هرق لما ورده كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألهم عن هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول. سألهم عدة أسئلة، وفي آخر سؤاله يقول: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، إلى آخر ما قال. لهذا تبين لي لأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام علم يقينا لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وهذه صفة النبي الذي يأمر بهذه الأوامر وينهى عن هذه المنهيات، وهذه صفته، هذه صفة نبي، إذا فهو نبي. لماذا لم يؤمن إذا نظرنا بعين القدر أن الله لم يكتب له الإيمان؟ وهذه من مسائل القدر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والعلم نفسه إن لم يبارك الله فيه لا ينفع صاحبه، وإلا فهو قد علم يقينا أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه اعتذر بأعذار غير مقبولة حتى في قرارة نفسه، ولكنه يتظاهر بالاعتذار. يقول: وقد كنت أعلم أن نبي المبعث من قراءته للكتب السماوية السابقة يعلم بأن الله سوف يبعث نبيا في آخر الزمان، ولم أكن أظنه منكم، ما كان يظن أنه نبي عربي، لأن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، ربما يتوقع أن يكون من بني إسرائيل. ثم قال: ولو وردت أني أخلص إليك، تمنيت أن أخلص إليك. في بعض الروايات: ولو كنت أسلم لذهبت إليك، ولغسلت قدميك، ولقبلت رأسه. قال كل ذلك، ولكن الله لم يرد له، لو أراد الله له لذهب وسلم، أسلم وسلم، كما خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه: أسلم تسلم. ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، من المانع الذي منعه لا الجهل ولا الشك ولا التردد في نبوته عليه الصلاة والسلام، ولكنه خاف من ذهاب ملكه، أنه لو ذهب وأسلم ربما الروم يقتلونه أو ينزعونه. وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وبالفعل ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون موضع قدمي، لأنه كان في رياء في فلسطين، وملكوا جميعا بلاد الشام وما بعد. هكذا انتهت المناقشة والحوار بين هرق وبين أبي سفيان. وأبو سفيان آنذاك لم يكن مسلما فضلا من أن يكون صحابيا، كان على دين قريش، وكان المخاطب بذلك أبا سفيان، أبا سفيان بن حرب، هو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لأصحابه عندما خرجوا من عند هرق: لقد أمر أمر بن أبي كرشة أمر من باب فرح أمر يأمر ففرح يفرح أمرا ليس من يأمر ولكن أمر يأمر ففرح يفرح أي كثر وتم وذاع أمر النبي عليه الصلاة والسلام كثر وتم وذاع وشاع في العالم وقد خرج أمره من الجزيرة إنه لا يعذبه ملك بني الأصفر أي ملك الروم قيل في هذه التسمية إن أباه كان قد تزوج من ملك الحبشة ابنة ملك الحبشة واختلط لونه بلون إفريقي أي كان بياض الروم وسمرة إفريقية قيل له بني الأصفر وقيل لأنه كان محلى بالذهب الأصفر سواء كان هذا أو ذاك أنه يعظم ويخاف أنه سوف يزول ملكه يوما ما ويملك النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه موضع قدميه ويقول أبو سفيان وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر بعد ذلك الحوار وبعد معرفة ملك بني الأصفر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وخوفه بأنه سوف يملك بلده ما زال موقنا بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر ويزيد حتى أدخل الله علي الإسلام وأخت أنا جاري ليس معنى ذلك دخل في الإسلام مكرها ولكنه يشير إلى سبب إسلام يوم فتح عندما قبض وأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم لأنه لو تمكن منه بعض الصحابة قبل أن يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقتلوه يثق هذا الموقف وكيفية دخوله بالإسلام فيقول لم أزل موقنا بذلك إلى أن أكرمني الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبعد أن أكرمه الله بالإسلام ثم بالصدقة لا ينبغي أن يذكره أحد بما جرى منه في حال كفره لا هو ولا غيره من الصحابة بل كل من كان منحرفا ولو كان مسلما في أخلاقه عاصيا ثم تاب واستقام فيجوز أن يعير بما كان عليه من كفر وفسوق وفجور كل هذا غير جائز وخصوصا الصحابة لا ينبغي أن ينكر أحد منهم بما كان عليه وما وقع منه يوم أحد وبعد ذلك وقبل ذلك بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام أولا وبالصحبة ثانيا نعم
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب في مجموع أمور قد لا يستطيل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع ولي وشكر وطمع وغم وأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يفصل بالقلب وعظمه ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويكبر وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضا
هذه القطعة ممن بدأ يعرف إلى قوله قد يحصل بعض الأمر فقال فيه سر ونحن لم نزال نبحث لأن الكلام هذا منقول فيما يظهر من كتاب النبوات شيخ الإسلام المعنى غير واضح ولذلك نبع عن الإشارة حتى نبحث لعله ما سر في هذه الجملة ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به أي بما يحصل في القلب لما وقع بل ما يحصل للإنسان من شبع وريد وشكر وفرح وغم أمور مجتمعة لا يحصل للإنسان مراده ببعض هذه الأشياء لا يحصل للإنسان مراده ببعض هذه الأشياء من شبع ولي وشكر وغير ذلك لكن في بعضها قد يحصل بعض الأمر. هذا ما يظهر حتى الآن، ولكن كما قلت الكلام فيه كرر، وسنعيد النظر في الأصل من حيث نقل الشيخ. ثم قال الشارح: وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد إذا أخبرك واحد بخبر يحصل للقلب نوع ظن هذا الخبر، ثم الآخر يقوي إذا تابعه آخر فأخبر يقوي هذا الخبر إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى ويصل إلى حد التوافق. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك قد يظهر للإنسان بالخبر الواحد الظن، ثم يتأكد من كثرة الأخبار ومن كثرة العلامات والآيات بأن المدعي فلان للنبوة سابق والآخر كاذب. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والنبيين من الكرامة وما فعله بمخذليه من العقوبة كثبوت السلطان وإطراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في صور الشعراء وقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثره المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة العلم بأنه كان في الأصل من يقول إنه رسول الله وأن أقواله اتبعوه وأن أقواله خالفوه وأن الله نصر الكفر والمؤمنين وجعل العاقبة له فعاقب أعداءه ومن أظهر العلوم المتواترة وأجزاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من بلوك الفرس وعلماء الصدق كبقراط وجالينوس وبسليموس وكبقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. وأيضا زيادة على العلامات التي تقدمت قصة خديجة وقصة ورقة بن نوفل وقصة النجاشي وقصة هرقل، زيادة على ذلك فإن الله سبحانه أبقى بالعالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين بهم من الكرامة من النصر والتأييد وما فعله بمكذبين من العقوبة، والآثار باقية على وجه الأرض كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده وكيف غرقوا وكيف سلم موسى وأتباعه. ولما ذكر سبحانه من قصص الأنبياء نبيا بعد نبيه في سورة الشعراء وغيرها كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية. الآية إذا ذكرت في القرآن لها ثلاث إطلاقات: آية متلوة وهي القرآن نفسه، آية مشاهدة وهي الآيات الكونية، وآية بمعنى العلامات وهي المعجزات. المراد هنا من آية الآية الأخيرة: إن في ذلك لآية علامة واضحة وما كان أكثر المؤمنين مع ظهور هذه الآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض قبلنا وقبل نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوا الرسل، وأن أقواما خالفوا الرسل، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين بهم وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم بعقوبات مختلفة، هو من أفضل العلوم المتواترة وأجلاها التي لا تحتاج إلى جدال. نقل أخبار الرسل وأتباع الرسل وما حصل لهم من النصر وأخبار من خالفهم وما حصل عليهم من العقوبات، نقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس الذين كل الناس تؤمن بأن هذه الأمور واقعة، وعلماء الطب من اليونانيين وغيرهم كبقراط وجالينوس، هؤلاء من الأطباء المشهورين، ولعل بعضهم كتبهم موجودة عند الأطباء القدماء، والآخرون من الحكماء الفلاسفة الحكماء الذين يقال لهم الحكماء وغيرهم يقال لهم العوام. وهؤلاء أخبار متقاطرة لا يشك أحد لديه ثقافة من وجود أن هؤلاء قد وجدوا واشتغل من اشتغل منهم بالطب والآخر بالفلسفة والمنطق معلوم. نقل أخبار الرسل وأتباع الرسل المتبعين لهم المؤمنين بهم ونقل أخبار من خالفهم وكيف انتهى أمرهم أظهر من أخبار هؤلاء، وهذا شيء لا إشكال فيه.
ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا غلق الوجه الذي حصل عليه فغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم علم قصة الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يكتب إلا أرواح بر يكتب غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات ووصفها موضع آخر، وقد أقرها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره.
بعد أن أجمل الشيخ أراد أن يذكر بعض التفاصيل من الأدلة التي بها يعرف الناس صدق الرسل جميعا لا محمدا وحده صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر على ما تقدم من احوال الانبياء واوليائهم وعدائهم، واولياؤهم هم المؤمنون بهم وعدائهم المخالفون، علمنا يقينا انهم كانوا سابقين على الحق من وجوه متعدده. ونحن نؤمن كما نؤمن بنبينا عليه الصلاه والسلام وصدق رسالته، نؤمن بنبوة جميع الأنبياء ونعلم بأنهم كانوا على الحق وأنهم كانوا صادقين في دعوى النبوة، وأن الله أيدهم بمعجزات خارقة للعادة. من ذلك أنهم أكبر الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. كانوا يقولون إن الله سينصرنا ومن نصره أن يظهر لهم تلك المعجزات، وحصل ذلك كما أخبر. منها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم بالفعل، إذا عرف الوجه الذي حصل عليه ذلك الإهلاك، كيف غرق فرعون وأتباعه بعد أن سلم موسى وشق الله له طريقا يبسا في البحر وجاء فرعون ومن معه فغرقوا. إذا عرفنا بالتفاصيل وكيف ظهرت ناقة سالك، إذا عرفنا بالتفاصيل هذه المعجزات علمنا بأنهم كانوا أنبياء الله وكانوا صادقين. منها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحواله وخصوصا الشريعة الأخيرة الخاتمة المهيمنة على جميع الشرائع التي نظمت للناس سيرهم إلى الله، بدءا من العقيدة وأنواع العبادات والأحكام وتعامل الناس فيما بينهم وبيع وشراء وغير ذلك، نظمت للناس حياتهم وعلاقاتهم بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم. إذا عرف ذلك تبين له أنهم أعلم الخلق، وأن هذا التنظيم وهذه الشريعة المنظمة للحياة الدنيوية والأخروية لا تحصل ولا يحصل مثل هذا من كذاب جاهل. الكذاب كذاب والجاهل لا يستطيع أن ينفذ ويأتي بهذه العلوم العظيمة. وإن فيما جاءوا به الأنبياء من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة من الأرض. وإن حصل شيء من النقص إنما يعثر من عدم اتباع هذا الخير من الأسباب ومن عدم التمسك بالشريعة التي جاءوا بها. ولكن لو تمسك الناس بهذه الشريعة بتفاصيلها جيد الدين من عقيدته وعبادته وشريعته وعذابه وأخلاقه وسياسته كانوا على الخير وعلى هدى، ولا يحصل ما يحصل من النقص إلا بعد الانحراف. ثم قال الشارع لذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر أنك في ذلك غير واحد من العلماء البيهقي وأبو نعيم وشيخ الإسلام ابن تيمية كتابه النبوات، هؤلاء كلهم بسطوا وبينوا معجزات محمد صلى الله عليه وسلم الخارقة للعادة، والفرق بينها وبين الكرامات، والفرق بينها وبين الأمور الخارقة للعادة كالكهانة والسحر، بينوا غاية البيان. ومن أراد الاطلاع وكتب موجودة. بل إنكار لقلمه صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جهل للرب بالكلية والإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عنده ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسق الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى ينتهي الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له وتسبيه ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الاقتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويدرك أعداءه ويرفع له ذكره. هذا وهو عنده في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا حرم أن من كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يصر على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقول لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله رسالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحسن الحاكمين؟
يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة لله تعالى إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل في إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعد للرب بالكلية وإنكار وأنه غير موجود. كيف يتم ذلك وكيف يفهم هذا؟ يقول بيان ذلك إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام عند الذين ينكرون رسالته حسدا منهم وإبقاء على ملكهم ومكانتهم، إذا كان ليس بنبي صادق بل وملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول على الله، قتل أتباع الأنبياء من اليهود والنصارى ونسخ تلك الشرائع وقال لهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقبل أي دين غير الدين الذي جاء، لا يسع بشرا يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مشركا، لا يسع أحدا إلا الإيمان بالشريعة التي جئت بها، أعلن هذا، ومن خالفني وجاهد وقاتل وأخذ أمواله وسبى نساءه وذراريه، فالرب سبحانه وتعالى يشاهده ويؤيده بمعجزات خارقة للعادة، وربما دعا أحيانا على أعدائه فيجيب دعوته ويهلك أعدائه. يستمر على ذلك إلى أن فتح الدنيا، ثم سلم الأمر لمن بعده من الصحابة، فتح الدنيا كلها. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم على ما زعم انه ليس بنبي وهو فعل كل هذه الافاعيل، والرب سبحانه وتعالى يطلقه على ذلك، بما يفسر هذا؟ هذا يفسر نسبه الله تعالى الى السفر. بل اذا كان محمد فعل كل ذلك، والله سبحانه وتعالى لم يدافع عن عباده، معنى ذلك انه في حكم المعدوم انه غير موجود. ولما كانت نتيجة إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى كل ذلك، وجب على المسلم، وجب على كل أحد أن يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل كل ما فعل بأمر الله وبإذن الله وبتأييد الله. ذلك دليل على أنه نبي الله وخاتم النبيين، وأن الأديان كلها يجب أن تنسخ، ولا يبقى دين بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. والأديان الأخرى السماوية وإن كانت حقا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، إلا أنها ذهبت إثارة الرسائل مؤقتة بعد بها رب العالمين إلى بعض رسله، وهو يعلم فترة بقائها في هذه الدنيا ومتى تنتهي. يعلم الله عندما بعث كل رسول أنه ينتهي إلى الحد الفلاني، يعمل في هذه الرسالة في الفترة الفلانية وأنها تنتهي وانتهت بالفعل، فجاءت رسالة شاملة عامة باقية خالدة، تبقى ما بقيت السماء والأرض، ما بقيت السماوات والأرض، وهي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكل ما حصل له من الانتصار على أصحاب الأديان السماوية وغيرهم وكون العاقبة له ولأصحابه وأتباعه دليل واضح على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الأنبياء. نعم.
ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له وأظهر دعوته وشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قاموا في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه ثقله وأتباعه وقطعوا دابره واستقطلوه. هذه سنة الله التي أرسلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربكم فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتطولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشر، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه ينصر الباطل ويحب الحق ويحب الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. ويستاذ الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته وعلى رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أثبت الشارع وما نقل من كلام أهل العلم بأن إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر طعنة الله سبحانه وتعالى ونسبة لله إلى الظلم والسفه، بل إن ذلك يؤدي إلى إنكار وجود الله تعالى، وأن من ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه يدعي أنها خاصة بالعرب فقط فقد ظلم نفسه واتهم ربه سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي مكنه من تبليغ الرسالة وأيده بالمعجزات الخارقة للعادة، وأجاب له الدعوة وجعل له العاقبة ولأمته وأتباعه. لذلك إنكار رسالته عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى هذه النتيجة السيئة. ساق الشيخ الشارح لهذا المعنى عدة آيات، وفي النهاية قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ والشارع يستخدم هذا التعريف أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره وهو نبي الرسول، أي الرسول من نبأه الله بخبر السماء إما مباشرة أو بواسطة ملك، ثم كلفه ليبلغ الناس ما أخبر به من السماء فهو رسول. وإن نبئ بخبر السماء ولم يكلف بالتبليغ فهو نبي. هذا ما استحسنه الشارع. وهذا بعض أهل العلم لا يستحسنون هذا التعريف بل يفضلون غيره عليه، وهو أن الرسول من له شريعة خاصة، من أرسل بشريعة خاصة مستقلة، والنبي من أرسل ليعمل برسالة من قبله. الكل يبلغ، الأنبياء يبلغون والرسل يبلغون وكلهم يدعون إلى الله، إلا أن الرسول خاصيته له رسالة مستقلة وكتاب سماوي مستقل كموسى وعيسى، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء فكثير من أنبياء بني إسرائيل الذين يعملون بالتوراة والإنجيل ويبلغون رسالة التوراة والإنجيل ويدعون الناس إلى هذه الشريعة، كلهم أنبياء ودعاة ومصلحون. هذا هو الفرق بينهما، أي كونه له رسالة مستقلة أو ليس له رسالة مستقلة. يستعجل كثير من أهل العلم هذا التعريف، وعلى كل سواء قلنا هذا أو لا يقول الشيخ وكل رسول النبي على التعريف الذي اختاره، وليس كل نبي رسولا، لأنه ما لم يخلف في التبليغ يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، لأن الرسالة رسالة وزيادة، لم تكن الرسالة رسالة إلا بعد النبوة، فتناول النبوة، معنى هذا أن الرسالة أعم من جهة نفسها، لأنها تتناول النبوة وغيرها الإنسان، بخلاف الرسل. فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. معنى الرسل نطفة مختارة من الأنبياء، الرسل نطفة مختارة من الأنبياء، خصهم الله سبحانه وتعالى بالإرسال وإنزال الكتب عليهم، والأنبياء دونهم لا يشاركونهم في هذه الرسالة. إذن الرسالة عنه والرسل أخف بالنسبة لذواتهم، لكن بالنسبة للرسالة الرسالة أعم، فالرسالة أعم من جهة نفسها لأنها تتناول النبوة، وأخص من جهة أهلها أي من جهة الرسل، لأن الرسل كما قلنا جماعة مختصة مختارة من الأنبياء خصوا بالإرسال. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله تعالى على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم. لو لم يرسل الله الرسل إلى الناس يخطئ الناس هم والحيوانات كلهم على حد سواء، ولكن الله ميزهم من الحيوانات الأخرى بإرسال الرسل إليهم، خلقهم وأرسل إليهم الرسل وعلمهم ووجههم وهداهم النجدين. في هذا أخفى الإنسان حيوان ممتاز من ذلك إلى الحيوانات، وإذا هو من جنس الحيوانات. أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته أعم من رسالة غيره، رحمة عامة نعمة مهداة إلى العالم جميعا، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين، على المؤمنين جميعا عربهم وعجمهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليس بجني ولا ملك يتلو عليهم آياته ويزكيهم، بالتعليم بالتوفيق بالعقيدة بالعلاقة الطيبة بينهم وبين ربهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة إذا عطفت على الكتاب المراد بها السنة، هكذا قال الإمام الشافعي: الحكمة المعطوفة بالقرآن على الكتاب تفسر بالسنة، لأن السنة وحي، وحي من الله. الفرق بين القرآن وبين السنة كلاهما وحي من عند الله، إلا أن القرآن وحي بلفظه ومعناه، وحي يتلى ويتعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به ومتحدث به ومعجب. أما الوحي الثاني خبر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعبر بنفسه الخاص من هذا المعنى الملقى في روحه. هذه هي السنة والسنة الحكمة، الكل من عند الله تعالى. لذلك جميع التشريعات حتى التي ما ولدت في القرآن ولدت في السنة الخاصة تعتبر من عند الله تعالى. المشرع حقيقة هو الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شريعته، وإن كان يطلق عليه أنه مشرع أو شارع، لكن أن المشرع الحقيقي هو الله تعالى إذا أمعنا النظر، ولو كانت الأحكام لم ترد في الكتاب بل وردت في السنة فقط، إذا علمنا بأنها موهى من عند الله تعالى من حيث المعنى رجع التشريع كله إلى الله سبحانه وتعالى، فرسول الله مبلغ، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الناس في ضلال مبين، الله أخرجهم من الضلال إلى النور والهدى برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والمبتعون لأن رسالته عليه الصلاة والسلام خاصة بالعرب يكذبون مثل هذه الآية، ولذلك كلامه مردود بمثل هذه الآية هو رحمة للعالمين جميعا، ليس للجنس فقط بل للجنس والجن معا، أرسل إلى الجنس والجن معا.
قالوا وإنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر حسن بناؤه وترك منه موضع لبن فطاق به المزار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبن لا يعرفون سواها، فقلت أنا تجدت موضع تلك اللبن ختم بي البنيان وختم بي الرسل، أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ينكر الله بي السوء، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابين كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبست على الأنبياء بست وعطيت جرانح السمن ونطقت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ورصدت إلى القبر كافة وختم بي النبيون.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشارح أولا وإنه خاتم الأنبياء، من أنكر قوله خاتم الأنبياء لا فرق بينه وبين من أنكر الرسالة، وذلك مكذب لنصوص الكتاب والسنة فيحكم بمثله، ولو ادعى الإنسان النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام لأن الله نص على ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المثل مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وبنيانه ترك منه موضع لبنة، لبنة واحدة فقط هي التي تنقص هذا البناء الجميل المتكامل لولا هذا المكان، فطاف به النظار يتعجبون وينظرون إلى جماله وأنه متكامل وبناؤه حسن، لكن تنقصه لبنة واحدة ولا يتكامل هذا البناء إلا بعد وضع هذه اللبنة في مكانها، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بمثابة تلك اللبنة به تم بناء الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام وختم بي الرسل، حديث صحيح مفرد في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وقد محى الله به الكفر والشرك والضلال وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنا الحاشر الذي ينكر الناس على قدمي إشارة إلى يوم المحشر إلى شفاعة العظمى، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، هذا هو محل الشاهد، العاقب معنى الخاتم الذي ليس بعده نبي،